السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع، بارك الله فيكم. هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميمونا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. وصل بنا الحديث في المدارسة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لمصنفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، إلى باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وقبل الشروع في هذا في هذه الأحاديث التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن نذكر جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى: تعريف الحيض. الحيض في اللغة أصله في اللغة السيلان، منه قولهم حاض السيل وفاض إذا سال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة يرخيه الرحم من المرأة البالغة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، يصيبها في أيام معلومة. وهذا التعريف وإن كان فيه طول لكن فيه انضباط، وهو أفضل من غيره من التعريف. المسألة الثانية: الحكمة من وجود الحيض. خلق الله سبحانه وتعالى الحيض في المرأة وجبل عليه النساء، ولذلك حكم عظيمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا. وقد التمس بعض الأطباء وبعض الفقهاء حكما من ذلك، منها أن هذا الحيض الذي يصيب المرأة إذا حملت فإنه يتحول غذاء للجنين في رحم أمه. وهناك حكم أخرى غير هذا. المسألة الثالثة: حالات المستحاضات. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا. المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم واستمر معها، وهي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون لها عادة معلومة، مثال ذلك امرأة كان من عادتها أن تحيض 7 أيام من أول الشهر، ثم أطبق عليها الدم واستمر معها، فهذه لها عادة معلومة لكن أطبق عليها الدم استحاض، ما الحكم فيها؟ حكمها أن ترد إلى عادتها. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها، وهذا كما ذكرنا إذا كانت لها عادة معلومة في قدرها، يعني في قدر الأيام وفي زمنها من أول الشهر من وسطه من آخره. القسم الثاني ألا يكون لها عادة وإنما لها تمييز. ومعنى التمييز أن تستطيع المرأة أن تميز حيضها عن غيره، والتمييز يكون باللون ويكون بالثخن ويكون بالرائحة. فدم الحيض أسود محمر احمرارا شديدا مائلا إلى الدكونة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر لأنه دم عرق. ودم الحيض ثخين، وربما صاحبه تكثل، بخلاف دم الاستحاضة فإنه رقيق. ودم الحيض فيه رائحة نتنة، بخلاف دم الاستحاضة. فإذا كانت المرأة ليس لها عادة ولكن لها تمييز، فتقول: أستطيع أن أميز دم الحيض عن غيره. ما الحكم؟ الحكم أن ترد إلى التمييز فتعمل به. وقد دل على هذا حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. القسم الثالث ألا يكون للمستحاضة عادة ولا تمييز، وهذا يكون أن تصاب المرأة بالاستحاضة في أول مرة فيأتيها الدم لأول مرة ثم يستمر معها وتيرة واحدة فيطبق معها، فهذه ماذا تعمل؟ ليس لها عادة وليس لها تمييز. الحكم أن تعمل بعادة نسائها، فتنظر في قريباتها كم الغالب في عادتهن، فقالت مثلا: العادة 6 أيام، فنقول لها: اجلسي هذا المقدار وما زاد فهو استحاضة. وقد دل على هذا حديث حمنة بنت جحش قالت أنها قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك ركضة من الشيطان وليس بحيض. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى ثم اغتسلي. المسألة الرابعة: هل للحيض حد أعلى وحد أدنى؟ هل له حد في أكثره وحد في أقله؟ أما في أكثره فقد ذهب فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى إلى أنه 15 يوما، فما زاد فليس بحيض، وجعلوا أقله يوما وليلة. والأقرب والعلم عند الله أنه لا حد لأكثره ولا لأقله. المسألة الخامسة: حكم وطئ الحائض والمستحاضة. أما الحائض فإنه يحرم ذلك، وقد دل على هذا دليل الشرع ودليل الإجماع. أما دليل الشرع فقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. والإجماع منعقد على ذلك. وأما المستحاضة فقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في الكراهية من عدمها، والأقرب أنه يجوز بلا كراهة، لا سيما إذا كان يخشى الزوج العنت. وقد استدل على ذلك بما رواه أبو داود وحسن إسناده النووي رحمة الله عليه عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. المسألة الخامسة: المسألة الخامسة، هل هذه المسألة الخامسة ولا السادسة؟ الأخوات الكريمات، هل نحن الآن في الخامسة ولا السادسة؟ انتظر الجواب، هل نحن في الخامسة ولا في السادسة؟ طيب نرجو المتابعة. طيب في السادسة. طيب المسألة السادسة: كيف تتطهر المستحاضة؟ كيف تتطهر المستحاضة؟ المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضئي لكل صلاة. ويكون ذلك بدخول وقت الصلاة. فلو توضأت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فإنها تتوضأ. وهذا إذا كانت الصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس. أما إذا لم تكن الصلاة مؤقتة كصلاة استخارة مثلا أو تطوع، أرادت أن تستخير، فهنا نقول لها توضئي وقت إرادة الصلاة وصلي. لكن بالنسبة للصلوات المؤقتة فإنها لا تتوضأ حتى يدخل الوقت. ويلزمها إذا توضأت أن تتطهر فتغسل أثر الدم وتتحفظ، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. المسألة السابعة، هل يجب على المستحاضة الغسل كالحائض؟ هل يجب عليها الغسل كالحائض؟ نقول أما الاغتسال عند الانتهاء من الدم كاملا فهذا يجب، لأن هذا الدم هو امتداد للحيض، هو امتداد للحيض، فيجب عليها أن تغتسل. وأما وجوب اغتسالها لكل صلاة فهذا لا يجب، وعلى هذا قول جماهير العلماء، ولأن المشقة تجلب التيسير، وفي أمرها بذلك عنة وحرج شديد. الفائدة، ولا نذكرها مسألة وإنما هي فائدة، أو نذكر الحديث ونضمن فيه هذه الفائدة إن شاء الله عز وجل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في أول حديث في باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. في قولها، في قول فاطمة رضي الله عنها إني أستحاض، يعني يستمر بي الدم مدة طويلة، والاستحاضة في المرأة على قسمين، القسم الأول أن يستمر معها الدم على وتيرة واحدة، النوع الثاني أن يستمر معها وينقطع أو يتوقف يسيرا، يتوقف يسيرا ثم يعود، يتوقف يسيرا ثم يعود، وهكذا، فيكون أغلب أيامها معها الدم، فهذه من جملة المستحاضات. وقولها فلا أطهر يعني لا يتوقف الدم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لما سألته أفدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق. فيه دليل على العمل بالتمييز، يعني هذا الدم دم عرق كبقية الدماء الخارجة من الإنسان، فدل على أن دم الحيض ليس على هذه الصفة. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم لا يؤثر في الصلاة. نعم. وأما في الحديث الثاني في حديث عائشة رضي الله عنها ففيه قوله فأمرها أن تغتسل، وقد سبق ذكر هذه المسألة وما هو الصحيح فيها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث آخر فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. هذان الحديثان يدلان على طهارة بدن الحائض، وأن منعها من الصلاة ومن العبادة التي اشترط لها الطهارة ليس لنجاستها، فبدن الحائض طاهر خلافا لما كان يعمله اليهود، فقد كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها، وإنما تكون لوحدها حتى تطهر من حيضها. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وقد سبق معنا معنى الجنابة واشتقاقها في باب الغسل من الجنابة. وفي قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه دليل على جواز فعل هذا الأمر الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أنه يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته بسائر جسدها وهي كذلك. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. قالت وكان يأمرني فأتزر، يعني أضع الإزار وهو ما يلبس أسفل البدن. وقد قيل أن الحكمة في ذلك حتى لا يرى الزوج ما يقززه عن زوجته، فلا تقع عينه على ما يكره. وفي هذا دليل على حرص الشريعة على دوام هذه العلاقة، ولهذا أكدها الله عز وجل بالميثاق الغليظ. قالت فيباشرني وأنا حائض، قولها فيباشرني يعني من البشرة، يعني يمس بشرته ببشرتي، لأن الجزء العلوي من البدن منها ليس عليه ثياب، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة وهي حكم مباشرة الحائض، نذكرها مقسمة تتميما للفائدة. ما حكم مباشرة الحائض؟ نقول مباشرة الحائض تنقسم إلى تتقسم. القسم الأول أن يكون ذلك بالجماع، وهذا سبق حكمه ودليله، القسم الثاني المباشرة بما دون السرة وما بين السرة وتحت الركبة، أو نقول ما بين السرة والركبة، الحالة الثانية أو القسم الثاني أن تكون المباشرة بما بين السرة والركبة لكن ليس فيه جماع، وهذا اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم على قولين، والصحيح جوازه كالمباشرة في الفخذ ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وقد دل على ذلك عموم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن تكون المباشرة بما فوق السرة من أعلى البدن وبما تحت الركبة، وهذا جائز بالاتفاق كما نقله النووي رحمة الله عليه. الحديث يدل كما سبقت الإشارة إليه إلى جواز أو إلى طهارة جسد الحائض، وعلى هذا فالحائض في زمن حيضها ما يخرج منها من العرق أو السؤر ونحو ذلك، كل ذلك طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لأزواجه حقهن حتى في هذه الفترة، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن علاقته بنسائه علاقة متعة فقط، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم في زمن الحيض لا يجوز له الجماع، ومع هذا لما ينتج عن المباشرة والقرب بين الجسدين ونحو ذلك من المعاني الجميلة والأثر الحسن في نفسه حتى الزوجة لم يتركه صلى الله عليه وسلم، بل كان يفعل أشد من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صحيح مسلم كنت أشرب وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق قطعة اللحم، وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ لأن في الحديث، حديث عائشة، قد كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن، هذا لا بأس به، يقرأ وهو في حجره، لكن هي ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ نقول قراءة القرآن للحائض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بمباشرة للمصحف، بمس المصحف بدون حائل، وهذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس المصحف إلا طاهر. وأما إذا كانت قراءته، وهو القسم الثاني، أن تكون قراءتها بغير مس مباشر للمصحف، فيتمس المصحف بحائل، أو تقرأ مثلا من الجوال ونحو ذلك، فهذا وقع فيه الخلاف، والصحيح جوازه، الصحيح جوازه. في الحديث فوائد متعلقة بالاعتكاف، هذه سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في موضعه في كتاب الصيام. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أنه لا مانع من النوم مع الحائض في لحاف واحد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، فنقل رحمه الله تعالى عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في قول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت نسبة إلى قرية في العراق قرب الكوفة تسمى حروراء، هذه القرية نزل فيها أول فرقة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمراد بحرورية أنت أي من الخوارج، وإنما وصفتها بذلك لأن من صفة الخوارج التشدد في الدين وآراؤهم الخاطئة في التدين، ولهذا قالت لها ما قالت. لكن معاذة قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، فبينت أن هدفها من ذلك ليس الاعتراض على الشرع، وإنما هدفها التفقه في الدين. فقالت لها عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ونلاحظ أن عائشة رضي الله عنها أجابتها بنفس سؤالها، ترددها إلى الشرع. في هذا الحديث دليل على تحريم الصلاة والصوم على الحائض، ولأجل هذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى معنا هنا ليبين لنا هذه المسألة. وهي محل إجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهناك ثلاثة إجماعات. الإجماع الأول في تحريم الصلاة والصوم على الحائض. الإجماع الثاني الإجماع على أنها لو صلت أو صامت فصومها وصلاتها باطلة. والإجماع الثالث وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. فإن قيل: ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ لماذا أمرت بقضاء الصوم دون الصلاة؟ ذكر في هذا عدة أقوال، منها قالوا أن الفرق أن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو أمرت بقضائها لكان فيها مشقة، ثم تجد هي من الأيام الأخرى تعويضا لما فاتها، بخلاف الصوم فإنه مرة في السنة، ولهذا أمرت بالقضاء، لأنه لو فاتها لم تجد في السنة عوضا عنه. هنا مسألة وهي: يحرم على الحائض عدة أمور، يحرم على الحائض عدة أمور. الأول الصلاة، الثاني الصيام، وقد سبق دليل ذلك. الثالث الطواف، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا محل اتفاق من العلماء. الرابع الجماع في الفرج، وقد سبق دليله. الخامس مس المصحف بدون حائل، وقد سبق وبينا دليله. السادس الطلاق، فيحرم الطلاق حال الحيض، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي. فيحرم عليها أن تطلب الطلاق في هذه الحال، ويحرم على الزوج أن يوقعه في هذه الحال. وقد دل على هذا حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم إن شاء فليمسك وإن شاء فليطلق. السابع مما يحرم على الحائض المكث في المسجد، وهو قول جمهور العلماء، ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة، هو كان في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة واضح، لأن عائشة رضي الله عنها كان متقررا عندها أن الحيضة لا تمكث في المسجد، ولهذا ذكرت ذلك وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين لها أن حيضتك ليست في يدك، فاليد طاهرة، ولا بأس بأن يدخل أن تدخل الحائض جزءا من جسمها في المسجد، كما أنه يجوز للمعتكف أن يخرج جزءا من جسمه في المسجد كرأسه ويده ونحو ذلك. وهناك فرق بين المرور في المسجد والمكث في المسجد، فالمرور جائز ولا إشكال فيه، لكن المكث في المسجد هو المنهي عنه. نعم. مسألة في قول عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة: أحرورية أنت؟ فيه إشارة إلى شدة خطورة البدع في الدين والتنفير عنها، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون أبعد ما يكون عن الإحداث في الدين. فعائشة رضي الله عنها أنكرت على هذه المرأة كونها تتشبه بأهل البدع. هذه المرأة لم تكن مبتدعة، لكن لمجرد أن تشبهت بهم في التشدد في الأمور أنكرت عليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي قول معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يسوءه، ويوسف عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه، فحينما اتهم عليه الصلاة والسلام قال: هي راودتني عن نفسي. وحينما جاءه الرسول يطلب منه الخروج قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فينبغي على الإنسان أن يدفع عن نفسه الريبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. هل هناك أسئلة؟ بارك الله فيكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: إذا حاضت المرأة في وقت صلاة وهي لم تصليها بعد، فهل تقضي هذه الصلاة بعد انقضاء حيضها؟ نعم. إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت فقد تعلقت ذمتها بهذه الصلاة. هل الصوت واضح؟ أنا المؤشر عندي مؤشر صوت ما يعمل، فهل الصوت واضح؟ في صوت؟ نعم الحمد لله. طيب، فأقول إذا دخل الوقت، فقد وجبت الصلاة. فلو دخل وقت صلاة العصر مثلا والمرأة طاهر فقد وجبت عليها هذه الصلاة، ثم أرادت أن تصلي فوجدت الدم، فهنا تمتنع عن الصلاة ويجب عليها قضاء هذه الفريضة، أما متى لا تؤمر بقضاء الصلاة؟ إذا دخل عليها وقت الصلاة وهي حائض، وخرج وقت الصلاة وهي حائض، فهذه الصلاة لا تطالب بها لأنها لم تجب عليها أصلا، فلم تتعلق بذمتها. نعم. هناك مسائل متعلقة في هذا الباب، باب الحيض، لكنها هي يمكن ألصق بكتاب الصيام، في حينها إن شاء الله عز وجل نشير إليها بإذن الله عز وجل، لأن الإشكالات يمكن في موضوع الصيام أكثر من أمر الصلاة. وأنا أطلب من الأخوات الكريمات خاصة في هذا الباب، لأن السؤال يكثر من النساء في هذا الباب، وقد يكترن بعض الأخوات الحرج من السؤال. فأنا أقول بما أننا درسنا هذا الباب، فإذا كانت هناك إشكالات أو أسئلة في هذا الباب فلتجمع ونجب عليها إن شاء الله عز وجل، وتلحق بالمادة العلمية للدرس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.